إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأوفار ونتف الإبط وقص الشارب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والإمام مالك في موطئه والترمذي وأبو داود والنسائي. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس، وفي رواية: خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانق، والتقاط الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. بعض العلماء قالوا يعني لعل هذه التي نسيها هي الختان لأنه أولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة يوضح معنى قوله الفطرة خمس، يعني هذه توضح تلك، يعني أن الفطرة لا تنحصر في خمس ولا تنحصر في عشر، لكن هذه ضعف خصال الفطرة. والحقيقة حينما نتكلم على خصال الفطرة أو هذه الأبواب التي نحن بصدد دراستها الآن، هي ليست مجرد يعني أبواب من الفطر، وإنما هي اطلاع على يعني مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان، تكريم نظرة الإنسان الإسلام إلى الإنسان وتكريمه واحترامه. وتجد فيها مصداق قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهي ما هي إلا في الحقيقة يعني مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان وتعظيم حرمته ورفع شأنه ومكانته. ويعني هذه الأشياء كانت تنتشر مع الإسلام حيثما انتشر الإسلام ويعني سطع نوره في آفاق الدنيا. ويعني حتى مثل هذه الآداب، إذا عرفنا مثلا أن الأوروبيين لم يكونوا يعرفون عادة الاستحمام الذي هو شيء طبيعي جدا عند المسلمين، هم لم يكونوا يعرفون هذه العادة أن الإنسان يمكن أن يستحم يعني في بيته. حتى وتزامن انتشار عادة الاستحمام في الغربيين مع الوجود الإسلامي في الأندلس، تلك الجنة المنقولة، لما كان الطلاب يشهدون إلى الأندلس ويتعلمون من المسلمين كانوا يقتبسون مما اقتبسوا منهم من الفضائل هذه العادات وهذه المواقع، فهم يعترفون بهذا وكثيرا ما يتحدثون. بل حتى هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه يعني أجريت عدة إحصائيات ودراسات، مثلا في فرنسا فوجدوا أن يعني أغلب الفرنسيين إنما يستحم مرة واحدة في العام، مرة واحدة في السنة. ثم قال الباحث وهو كافر مسلم، قالوا إن هذا يعني هو تعليل تفوق الفرنسيين في اختراع أو يعني صناعة العطور حتى يعني يكتموا بها رائحتهم الخبيثة التي تتراكم يعني في خلال سنة كاملة. حتى في الأحواض، إذا نظرت في الأحواض عندهم في كثير من البلاد، ألمانيا مثلا أو غيرها، تجد الحوض عبارة عن يعني خلاط الماء لا يختلط فيه الماء الساخن بالبارد، لكن الحوض بيكون فيه سدادة ثم يعني ماسورة مستقلة للماء البارد وماسورة مستقلة للماء السخن. طبعا قد تستغرب كيف تستعمل هذا الماء وأحيانا تجد الثانية حار كيف يتوضأ، لأنك إذا استعملت الماء البارد يكون باردا جدا، إذا استعملت الماء الساخن ساخنا جدا، كلاهما لا تستطيع أن تستعمله. فلماذا هم يفعلون ذلك؟ لأنهم النظافة عندهم أنه في الصباح حينما يريد أن يغسل وجهه يعني يصب الحوض ويملأه بالماء ويخلطه في نفس الحوض ثم يغسل وجهه فيه وينتهي كل شيء. هذه هي النظافة. بل هم يسخرون أحيانا من المسلمين لما هم عليه من أداب التخلي والاستنجاء والتنظف التي لا يعرفون لها معنى حتى تخلو حمامتهم يعني من يعني أساليب الطهارة والنظافة. هذه الحقيقة أحد مظاهر تكريم الإسلام لهذا الإنسان. هذا طبع يعني هذا السلوك الذي عليه الأوروبيون أو الغربيون الكفار هو طبع لربما يكون طبع لكلام أسلافهم الذين يعني مضوا من قبله. فقد تلون عليكم في محاضرة سابقة محاضرة العلمانية تصادم الديانة النصرانية المحرفة مع الفطرة وكيف أنهم حملوا أنفسهم ما لا يتكون حتى أنهم كانوا يتعبدون بأن يمكث أحدهم في بئر مثلا قد نزح يعني ماؤه يمكث في 6 أشهر سنة يظن هذه عباد، أو يقف أحدهم حاملا ثقلا كبيرا جدا من الحديد يقف على رجل واحدة مصيبا إذا أراد أن ينام يصل ظهره إلى حائط. كل هذا تعذيب الناس كان عندهم يعني صورة من صور التعبد كما اقتبسه منهم بعض الصوفية الجهلاء. فيقول أحدهم مثلا إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل رجليه طول عمره. وكان بعضهم هؤلاء الربان يتحسر على يعني سيرة أسلافه الذين مضوا فيقول لقد كنا لقد أتى علينا زمان وكنا نتأثم يعني أن يغسل أحدنا ثوبه أو رجليه ثم يقول متحسرا متأسفا يقول وها نحن الآن ندخل الحمامات. فهو يندم على هذا ويعتبر هذا من مظاهر الانحراف عن الجادة عن الجادة. الشاهد يعني أن هذه الحقيقة أحد مظاهر تكريم الإسلام. نحن كما ذكرنا من قبل عظمة الإسلام أنك إذا نظرت إلى الإسلام من أي زاوية لا يعني تجد عظمة لا مثيل لها وتجد هذا دليل قاطع على أن هذا دين الله ولا يمكن أن يكون شيء خلاف ذلك أبدا. لا يمكن أن يكون هناك إرضاء بالله دين أفضل مما جاء في هذا الدين هذا فضلا عن طبعا أدلة الفقه النبوة الكثيرة وأدلة أعجاز القرآن وغير ذلك. لكن حتى هذه الأحكام الجزئية تجد أنها متفقة تماما مع الفطرة. لو ترك الإنسان لفطرته التي فطر الله عليها سيهتدي هذه الفطرة إلى هذه المثالب. سيجد يعني الإنسان لو أنه لم يخضع أو لم يتعرض لمؤثرات البيئة المنحرفة من حوله سواء تقليد الآباء والأجداد ومن حوله إذا خلع عن هذه المؤثرات البيئية المنحرفة وبقي على فطرته التي فطر الله عليها حتى لو لم يطلع على هذه الشرائع سيجد بمقتضى هذه الفطرة أنه ينبغي أن يخص أظافره مثلا وأنه ينبغي أن يعفي لحيته. بل استقامت فطرته اهتدى لهذه الأشياء حتى ولو لم يدل عليها إلا أن يعني تغير هذه الفطرة السوية مؤثرات البيئة الفاسدة من حوله. فيعني إذا أتيت الإسلام من أي النواحي تجد هذه العظمة وتجد هذه النظافة تجد هذا التكريم للإنسان. هذا هو معنى التكريم. الإنسان له قيمة إنسان محترم في الإسلام هذه الحرمة. فالهيئة البشرية بكاملها هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فكل ما خلق الله تبارك وتعالى في جسد الإنسان هو فطرة الله تبارك وتعالى بهيئته الكاملة بهيئة الإنسان الكاملة ما عدا ما أمر الشرع بإزالته فإن إزالته هو الفطرة. فهذا إنما شرع لشيء يعني يعني شرع لحكم عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فحينئذ فالأصل في الإنسان أن كل هيئة خلق عليها الإنسان هذه هي فطرة الله التي فطر عليها من أن يحافظ عليها لا يغيرها. واضح. وطبعا هذه الفطرة تشمل يعني جانبين جانب الحسي البدني والجانب القلبي العقيدة والتوحيد. لأن الإنسان أيضا إذا خلع عن مؤثرات البيئة الفاسدة فإنه يهتدي بقلبه إلى توحيد الله تبارك وتعالى فإنه مفطور على التوحيد والإقرار بالله عز وجل. ولذلك ذكرنا منذ زمن بعيد حينما كنا نتكلم على قضية وجود الله إن أقوى أو أسهل دليل نستطيع أن نقيمه على وجود الله تبارك وتعالى هو الفطرة. فبحيث الإنسان سوي الفطرة لا يحتاج إلى هذا السؤال. هو يجد في قلبه أن قلبه لا يعني يقر بذلك ويسلم به ويوقن به بدون أن يخوض في المباحث الكلامية أو الفلسفية إلى غير ذلك. فالإنسان بفطرته يهتدي أيضا إلى التوحيد، وبفطرته يهتدي إلى هذه الصورة السوية للكمال البشري، هي الصورة التي خلق الله عليها، إلا ما أمر الشرع بإزالته فإن إزالته هو من الفطرة. واضح؟ يعني فالفطرة ذكر العلماء يعني أن الفطر هو أصل الفطر الشق طولا، الشق طولا، ويطلق أيضا على الاختلاط. قال أبو سامة: أصل الفطرة الخلقة المبتدأ، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فاطر السماوات والأرض، أي الذي ابتدأ خلقهن. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. وفي هذا إشارة إلى قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فالمعنى أن كل أحد لو ترك وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. ويؤيره أيضا قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله. وإليه الإشارة أيضا في حديث عقبة، يعني حديث الذي يعني ختمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فدل على أن الإسلام هو دين الفطرة، لأنه لم يقف الحديث فأبواه إيه يسلمانه، فدل على الأصل في الإنسان أنه يولد مسلما مهيئا لقبول يعني دعوة التوحيد ورسالة التوحيد. قال بعض العلماء ان الفطرة تعني احيانا السنة، سنة الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، التي امرنا ان نقتدي بهم فيها. يقول الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرحه الموطأ: عندي ان الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فان المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الادميين، فكيف من جملة المسلمين. من الإمام أبكر العربي أن هذه الخصال الموجودة هي خصال واجبة فريضة على كل إنسان. لماذا؟ يقول: لأن الإنسان لو ترك هذه الأشياء ولم يعني ينفذ هذه الأمور التي هي من الفطرة كالختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونفس الإبط وخص الشري، هذا الإنسان أشياء لو تركها الإنسان على حالها ما بقيت صورته على صورة الآدمي. تخيل إنسانا يعني لم يقرب مثلا طول حياته أو لسنوات طويلة مثلا أظفار يده لم يقصها، تخيل إنسان بهذه المثالب مثل الوحوش، أو تخيل امرأة بمثل هذه المثالب الطويلة الأظافر لا تسمى أظافر في هذه الحالة، هذه مثالب الوحوش والطيور الجارحة أو الحيوانات السرية المختلفة. ثم تأتي المرأة فتغلق وتخضبها أيضا بالأحمر حتى أنها يعني إيه لوثت بدماء الفريسة، هذا شيء ينفر تنفر منه فطرة الإنسان. يعجب كيف عجب الإنسان كيف يرى النساء مثل هذه القبائح أمورا جميلة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فهذا ارتكاب عن الفطرة مثل إضالة الأظافر. إذا منظر الإنسان يستشعره، أو يعني تخيل إنسان ترك شاربه حتى يعفى ويعفو حتى يطول وينتقل مثلا إلى شفتيه تماما مثلا، كما ترى في المناظر القبيحة لبعض أئمة الكفر. أي شيء من هذه الأشياء الإنسان لو تخيل أنه لم يتناوله بهذا التوجيه الإسلامي لا نبقت صورته على صورة الأدمية، ما نذكر هذا من إيه من جملة يعني بني آدم، فكيف يكون من جملة المسلمين أهل النظافة والعفاف والتقى. لكن ناقشه بعض العلماء تعقبوا قول القاضي أبي بن عربي، يعني قالوا إن ليس كل هذه الخصال واجبة، لكن هذه الأشياء مقصودها أو المطلوب منها تحسين الخلقة وهي النظافة، كما كان أصلا من الفطرة وما كان من أبواب يعني باب تحسين الخلقة لا يحتاج إلى إيجاد يعني إلى أن الشرع يأتي بأمر يوجب على الإنسان أن يفعلها، فمجرد أن ندب والإرشاد إليها كافٍ، لأن الإنسان بمقتضى فطرته يؤدي هذه الأشياء. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: ذهب أكثر العلماء إلى أنها هي الفطرة السنة، ومعناه أنها من سنن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل هي الدين. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة أنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. هذا أحسن ما قيل في تفسير الفطرة، السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. وقال الإمام ابن رقيق العيد رحمه الله تعالى في معنى الفطرة أن تكون يعني أولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. إن كان يكره أشياء في جسده تنافي الزينة وتنافي النظافة والتطيب. ويقول الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، هذه فطرة قلبية، وفطرة عملية وهي هذه الخصال. فالأولى التوحيد ومعرفة الله عز وجل ومحبته وإيثاره على ما سواه، فالفطرة الأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الختان، قمة فطرة البدن هي الختان. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويتعلق بهذه الخصال أي خصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن، يعني الإحسان المخالط والمقارن، فإذا كانت رائحته سيئة يؤذي من يقترب منه. نعم. بكفي والإحسان إلى المخالط والمقارن بكفي ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وامتثال أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك. وكأنه قيل: قد حسنت صوركم، يعني الله خلقنا وحسن صورنا، فلا تشوهوها بما يقبحها، فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر من حسنها. وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التأليف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه، والعكس بالعكس. فيعني هذه يعني مقدمة قبل أن نفيد في التفصيل، تفصيل شرح هذه الخصال أو بعضها، فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونسف الإبط وقص الشارب. هنا في منار السبيل يقول: باب السواك، باب السواك، وذكرنا معنى الباب من قبله، وقلنا إن العلماء قد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وإن لم تكن مما ترجم له، يعني يقولون باب كذا ويكون معروف هذا الباب العادة العلماء أنهم يشفقون به أشياء قريبة منه وإن لم تكن من نفس هذا المقصود، كما يعني كما ذكرنا ذلك من قبل في باب الآلية. قلنا إن الباب هو المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، هذا لغة، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومدائن غالبا، وليس مرادهم الباب في كذا الحصرة، بل إنه المقصود بالذات والمعظم، فلو ذكروا غيره نادرا أو بالتبعية أو استفراضا لم يضر. فقلنا في شرح باب الآلية: أي هذا باب ينكر فيه مسائل من أحكام الآلية وثياب الكفار وأجزاء الميتة،
هذه العادة إذا كان هذا الخط إذا كان خطف هذا المعنى يستطيع أن إذا أراد يعني يبحث مسألة أن يعرف ما مظلتها هتكون بعيدة. فمثلا أجزاء الميتة حكم استعمال أجزاء الميتة ففي كتب الفقه أين تجده؟ تجده في كتاب الأنيع في الغالب. نعم. كذلك هنا باب السواك يعني المقصود السواك وما يلحق به كما أشرنا إلى ذلك. باب السواك وما يلحق به فيلحقون به في ذلك هذا الباب هو الكلام على السواك لكن يلحقون به الكلام على باقي خصال الفطرة التي مما ذكرنا ومما لم نذكر وأيضا الإدهال أو التطيب يعني والاكتحال ويعني كيفية الشعر وهيئته وتغيير الثيب وفرق الشعر وحلق الرأس وكل هذه الأشياء باعتبار أنها لها تعلق بالسواك بحيث أنها من باب يعني الزينة وتحسين الهيئة. أيضا نفس هذه الموضوعات هنا رأينا باب السواك وما يلحق به في كتاب الطهارة ممكن تجدها في أبواب أخرى مثل هذا. ممكن لو مثلا عايزين نبحث عنها الأشياء دي مثلا في فتح الباري نجيبها في كتاب إيه؟ لا في اللباس والزينة هذا كتاب مشهور من يعني أي كتاب جامع لابد يكون في كتاب اللباس والزينة أو باب اللباس والزينة واضح؟ فإما نجدها في المرجع إما نجدها في باب الطهارة هنا ملحقة اللي باعتبارها أنها من آداب الوضوء لأن السواك إيه مناسبته للطهارة؟ أنه من سنن الوضوء واضح؟ أيضا ممكن نجدها لا بل الخلق لا نجدها في أبواب اللباس والزينة أو في بعض كتب الفقه وزيادة الفقه الحنفي ممكن تجدها في أبواب الحفظ. هنا يتكلم على السواك وقبل أن يعني نمضي في دراسة هذا المثل أو النص الذي ذكره الشارح نمر أيضا مرة سريعا على بعض الفضائل والتنبيهات تتعلق بالسواك. فالسواك هو من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض العلماء قال بوجوبه وسنناقش هذا إن شاء الله في بعض التفصيل. مما ثبت من فضيلة السواك يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السواك تطلق على الآلة نفسها الفعل ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قوله لأمرتهم يدل على أنه لو أمر لوجب لو أمر لوجب فيؤخذ من هذا دليل على صحة القاعدة الأصولية أن ظاهر الأمر يقتضي الوجوب ظاهر الأمر يقتضي الوجوب. فالأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو المعنى الراجح فيه أنه يعني الوجوب وجوب التزامه. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. هذا رواه ابن حبان. وفي حديث أم حبيبة بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. هذا رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكثرت عليكم في السواك. هذا رواه البخاري. لقد أكثرت عليكم في السواك. نعم. وعن أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. هذا يحمل على إيه؟ على الاستحباب. أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه يعني كأن هذا كان في أولا للوجوب. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أمر بالسواك لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. وهذا الحديث ضعيف. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صح أيضا في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا رواه مسلم. يقول المخدم ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت بالسواك. فينبغي أن يحذر أنه متى قمح وثبت له شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر النية حالا وفورا أن يمتثل هذا الحكم ما استطاع إليه سبيلا. وعن زيد بن خالد الجهني قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك. حينما يدخل يبدأ بالسواك، حينما يخرج للصلاة أيضا يختم بالسواك. وعن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. هذه الحديث كلها تشير إلى مواضع استحباب السواك. مواضع استحباب السواك إذا دخل البيت، إذا انصرف من البيت خاصة إلى الصلاة، إذا نهض من نومه، إذا أراد أن يصلي، إذا وأيضا مع الوضوء وهكذا. وأيضا حديث عائشة كان لا ينتصر من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ. إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا الحديث يعني مهم جدا أن نحفظه. يعني عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني أعداد كثيرة مرات كثيرة لا أحصيها، يستاك وهو صائم. قال الحافظ ابن حجر رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري وقال إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا متفق عليه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالخلوف هو تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم الصائم. هنا في يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الذكر. وأيضا يعني هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على يعني على كراهة السواك بعد الزوال، على كراهة السواك بعد الزوال. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فهذا أول دليل استدلوا به على يعني الحنابلة والشافعية. هذا هو الدليل أو أول دليل استدلوا به على كراهة السواك للصائم بعد الزوال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، وهنا يقول الألباني في رواية غريب ضعيف. هذا الحديث ضعيف. استاكوا إذا قمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعفي، اخرجه البيهقي والحديث ضعيف. وذكر الألباني ايضا ان عند بعض علماء الحديث له تتمه، فانه ليس من صائم تيبه شفتاه بالعشي الا كانت نورا بين عينيه يوم القيامه، وهذا كما ذكرنا ضعيف. ايضا استدل الشافعيه والحنابله بدليل اخر، وهو الحديث الذي قدمناه انفا، حديث عامر، حديث ابي هريره رضي الله عنه: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا ان الاستياك بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، لانه اثر عباده مستطاب، اثر عباده مستطاب، فلم تستحب اذا استحب ازالته كدم الشهداء، كما ان الشهيد لا يغسل حتى لا يزال هذا الدم، لانه ياتي يوم القيامه يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا اثر من اثار العباده، وهو اثر مستطاب، فينبغي ان نبقي عليه، لانه لان الله عز وجل يعني يحب هذا الاثر من اثار العباده. قالوا ايضا طلب الحنابلة في بعض المواضع: ولان السواك انما استحب لازاله رائحه الفم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، او اطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح من رائحه المسك. هذا رواه الترمذي وحسن. قال الحنابله والشافعيه: وازاله المستطاب مكروه كدم الشهداء وشعث الاحرام، شعث الاحرام تفرق شعر المحرم، وياتي الى الله عز وجل يوم في عرفه شعثا غبرا، شعثا غبرا، يعني عليه عقد عليهم التراب، وانشغلوا عن تحسين هيئتهم بذكر الله تبارك وتعالى وعبادته، فالإنسان يكون في هيئة المسكنة والتواضع وعلوه، طبعا مش يجيب تراب ويعلوه عليه، هذا من أثر السفر ومن أثر مشقة الالتزام الإحرام يعني وغير ذلك. فقالوا إن هذا مثل دم الشهداء ومثل شعث الإحرام. يتكلم العلماء احيانا على هذه الاثار، ويذكرون ان الاثار اثار العباده اما يكون مشهورا لها بالفضل او مشهورا لها بالضيق، فمما يشهد له بالفضل بلل الوضوء، بلل الوضوء الذي يبقى على الانسان، واثر التيمم، وشعر المحرم او شعر يعني او شعره، ويذكرون احيانا ما يصيب العالم من الحفظ، يعني لا يصيب العالم كان يكتب الكتب والمصنفات من الحفظ، فيقولون ان هذا المداد كما في بعض الاحاديث الضعيفه خير من ايه؟ من دم الشهداء، مداد العلماء خير من مداد من دماء الشهداء، فهذه كلها اثر عباده، لكن هذا مشهود له بالفضل لا بالطيب، اما ما شهد له بالطيب فدم الشهداء وخلوف فم الصائم. يقول الشافعيه: ثبت ان دم الشهيد لا يزال، بل يترك للمحافظة عليه غسل الميت والصلاة عليه، وهما واجبان. غسل الميت واجب، والصلاة على الميت واجب طبعا، فرض كفاية. فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما، لكونه مشهودا له بالطيب، فالمحافظة على الخلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة، فإنه إنما يترك من أجله سنة السواك. فإذا كان ترك واجبان في سبيل المحافظة على دم الشهداء، فلا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه حتى يبقى أثر الدم، خلاص فترك واجبان لأجل ذلك، لأجل الأثر المستطاب للعباد. ففي السنة في السواك تترك سنة من أجل الإبقاء على المستطاب من خلوف فم الصائم، فهو يكون يعني اولى الا يزال يعني بعد الزوال، لان هذا الوقت اللي تبدا الايه يعني هذه الرائحه في الظهور. ايضا في حديث علي: اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، قال الحافظ ابن حجر: اسناده ضعيف، وقال يعني لا يعارض به، او قال بعض علماء الحنابله ان هذا الحديث لا يعارض به ما تواتر من الاحاديث المطلقه. الحقيقه هذا المذهب والله اعلم من المسائل المرجوحة في المذهب الحنبلي مرجوحة. قل بعض علماء الحنابلة صاحب حاشية الروض المردع تعرفون من هو؟ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي اللي هو جمع ايه؟ جمع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة. كيف نترك الأحاديث المتواترة في فضيلة السواك العامة المطلقة التي لم تخص وقتا دون وقت وإلى هذا الحديث الضعيف إلى صمت فتاكم الغداء ولا تفتاكم العشي. يقول ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث المطلقة. وعن أحمد يسن مطلقا. هناك رواية عن الإمام أحمد أن السواك مسنون مطلقا. اختاره الشيخ. قلنا ان الحنابلة لما يقول الشيخ ده ليه الشيخ يقول اختاره الشيخ وتلميذه الشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. اختاره الشيخ وتلميذه وغيرهما واستظهره في الفروع. نعم ابن مفلح. وقال الزركشي هو اظهر دليلا. يعني ايه هو القول بانه بسنيته مطلقا بسنية السواك حتى ولو الانسان قال. يقول الزركشي وهو اظهر دليل وهو قول اكثر العلماء وهو المختار لحديث عامر رأيته ما لا أخفي يبتاك وهو صائم وهو مذهب جمهور الأئمة. وأكثر الأحاديث الواردة فيه تدل على استحبابه للصائم بعد الزوال كما يستحب قبله والإطلاق في سائرها يدل عليه ولم يثبت في كراهته شيء. والخلوف ليس في محل السواك إنما هو من أكثر المعدة. يعني هو حقيقة أن هذا الرائحة التي تصدر من فم الصائم مصدرها ليس الفم إلا مصدرها المعدة. يقول ومرضاة الرب أطيب من ريح المسك. يعني أن الحديث فيه إيه حديث صحيح السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك مرضاة للرب تبارك وتعالى. وفي الحديث في حديث أبي هريرة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فنقول مرضاة الرب أطيب من ريح والقياس يقول بموجبه. نعم فيعني هذا بعض ما ذكر بعض علماء الحنابلة. وحديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتدوت وصائم حسنه الترمذي الذي هنا ضعفه الألباني. نعم وإن كان حسنه الحافظ بن حجر في التلخيص وضعفه في موضع آخر. وقال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث إن الشافعي لم يرى في السواك رأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار. فعلى أي الأحوال الراجح في هذه المسألة الراجح هو استحباب السواك للصائم في كل وقت وعند كل صلاة وعند كل وضوء ولو بعد الزوال و لعموم يعني هذه الحديث التي لم تخص وقتا من الأوقات. أيضا من مواضع استحباب السواك قراءة القرآن. إذا أراد الإنسان يقرأ القرآن فهذا الحديث الذي نذكره حديث جيد وقد صححه الألباني حديث عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويرنو فلا يزال يسمع ويرنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك وأيضا عن علي رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها. سوف يجري في أفواهكم كلام الله عز وجل حينما تتلونه فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم هذا صحيح أيضا. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بالسواك الرطب، قال وصرف السواك على لسانه.
يؤخذ من هذا أنه يستحب الاستياك على اللسان أيضا، يستحب الاستياك على اللسان،
وهو يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع، والسواك فيه كأنه يتهوع.
وهذا يعني يكون إذا أدخل إنسان السواك يعني كثيرا في فمه.
أيضا روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، على كل محتلم المقصود إيه؟ بالغ وسواك، وينفس من الطيب ما قدر عليه. فهذه أيضا من أداب يوم الجمعة أن يستاك ويتطير ويغتسل. وعن ابن عمران رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، جاءني رجلان أحدهما أكبر يعني أتن من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدره، هذا كان في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مسندته إلى صدره ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به يعني يستاك به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره يعني نظر إلى السواك ففهمت أنه يريد السواك، فأخذت السواك فقضمته ورطبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن أحسن منه. فما غدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مجرد أن فرغ من الاستياك رفع يده أو أصبعه ثم قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا كان من آخر الأشياء التي حرق عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقوله إلى الرفيق الأعلى معناه أنه خير في هذه اللحظة، قال كما هي سنة الله عز وجل مع الأنبياء أنهم يخيرون قبل موته، بين الموت وبين يعني البقاء في الدنيا، بين الانتقال إلى جوار الله وبين البقاء، فهنا خير عليه الصلاة والسلام، فكان يعني ينطق بالجواب ويقول إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى يعني اختار الرفيق الأعلى، إما أنه الله وإما أنه يعني المقصود بقوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله أعلم. وفي رواية أخرى تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقم يعني الذاقنة هي رأس الحلقوم أو طرفه النازل، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه يعني إلى السواك وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم فأخذ السواك إلى آخر الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أجتني برسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك فكانت الريح تدفعه، يعني ابن مسعود وهو يحاول أن يعني يجتني ويأخذ هذا العود من شجرة الأراك الذي هو أحسن ما يستعمل في السواك، كانت الريح تدفع ابن مسعود وكان في ساقه دقة كان نحيفا رضي الله عنه، فضحك الخوف يعني ضحكوا لأن الريح كانت تكفأ ويتكسك ابن مسعود رضي الله عنه لرفقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرحككم؟ قالوا من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. هذه بعض الأحاديث التي ثبتت في فضيلة السواك ومواضع استحبابه، وهناك بعض التنبيهات تتعلق بالسواك، أولها يعني أن السواك
ما يغير به رائحة الفم وما يمرض به الفم، هذا هو معنى كلمة السواك. وأفضل أنواع السواك عود الأرز الذي تعرفونه، فهذه أفضل أنواع السواك، لكن كل ما يستك به ويحصل به المقصود يطلق عليه سواك. قال العلماء لا يصيب السنة من استاك في إصبعه وخرقة وغيرها، وقيل بل يصيب السنة عند عدم السواك. واختار المجد وغيره بالإصبع في المضمضة، إذا عجز عن السواك فيستاك في إصبعه في المضمضة، إذا كان إصبعه خشنا هذا هو الذي يجبر. يقول النووي رحمه الله تعالى وبأي شيء استاك مما يدير التغير حصل الاتياس كالخرقة والسعد والأشنان والأصابع، وهذا لها أبواب خليفة لعموم ما ورد وفي المغني والشرح وغيرهما يطيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني يطيب السنة بالاتياس بأي شيء بالقدر الذي يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثرها. وبالنسبة للأدلة التي ذكرنا بعض في حديث حتى عد في المتواتر، واتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه ونزله إليه. قال في المبدع وليس بواجب إجماعا، في الإجماع ليس بواجب، وإن كان حكي عن إسحاق أنه واجب، حكي عن إسحاق أنه واجب. لم يصح عنه كما قال الإمام النووي رحمه الله. قال في المبدع وليس بواجب الإجماع لخبر أبي هريرة وغيره. إيه هو خبر أبي هريرة؟ ما هو خبر أبي هريرة الذي يمنع من القول بوجوب السواك؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، لأنه لو كان واجبا لأمر به شق أو لم يشق، لو كان واجبا لكان لابد يأمر به سواء شق على الأمة أو لم يشق، لكن لما لم يأمر ذلك دل على أنه مستحب وليس بواجب. وقيل بوجوبه، وقال النووي سنة وليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقول بعض أهل العلم بوجوبه يدل على آكدية سنته، قول بعض أهل العلم بوجوبه يعني معناه أنه هو شيء مهم جدا، حتى أن بعض العلماء قالوا بالوجوب، هذا يدل أن مكانته إيه؟ مكانة عظيمة، فهذا يدل على أنه سنة مؤكدة على يعني كما ذكرنا. وطلبه مؤكد زيادة على سائر الأوقات غير الصلاة، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم، السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كالوتر كركعة الفجر واضح وكالسواك. أيضا إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى وأربع ركعات سنة الظهر أو العصر والتهجد ونحو ذلك استحب أن يتاك لكل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا مرضهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، هذا صححه النووي. فهذا يدل يعم جميع الصلوات سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل. يقول الإمام النووي رحمه الله في حكم الاستياك بالإصبع، طبعا بالإصبع عند فقد الايه السواك يعني غيره. فأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خدنة ففيها أوجه، الصحيح المشهور لا يحصل لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه،
بخلاف الأشنان أو الإشنان وهو شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. يقول النووي فإنه أي الأشنان وإن لم يتم سواكا فهو في معناه،
هو في معناه. وبهذا الوجه قطع المصنف الشرابي يعني والجمهور الثاني يحصل بحصول المقصود، أنه إيه يعني أن السياك بالإصبع إذا كان ينظف الإصبع الكسر يعني ف يحصل به أجر السواك، والثالث إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا. هذا فيما يتعلق في حينما يتكلم على استعمال الإصبع كسواك إنما يكون ذلك عند إيه؟
في الإصبع الخشن ليس في الإصبع اللين. ثم الإصبع الخشن فيه خلاف في ثلاثة أحوال، أنه لا يحصل يجيه التواب التواك لأنه مع الإصبع ما يسمى تواك ولا هو في معنى التواك. القول الثاني أنه يحصل به، القول الثالث أنه إن عجز عن غيره حصل له ثواب التواك وإلا فلا. أيضا من أداب الاستياك يستغل العلماء ببعض الحديث على كيفية الاستياك، وهو حديث استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا. هذا الحديث يقول الامام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث غير معروف. فقال الامام ابو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى بحثت عنه فلم اجد له اصلا، فلم اجد له ايه سندا يعني، فلم اجد له اصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث. ومع هذا فان هذا الحديث مع ضعفه يرشدنا الى ادب يوافق او الى يعني طريقه معينه في استعمال السواك توافق ما يرشد اليه يعني اطباء الاسنان، وهو ان الاستياك يكون عرضا هكذا يعني الى اعلى والى اسفل. هذا معنى عرضا، عرضا بالنسبه الى السنه نفسها، واضح؟ ف يعني العرض بالنسبه للفم غير العرض بالنسبه للاسنان. فالعرض بالنسبه للفم يكون هكذا، اما العرض بالنسبه للاسنان فهو بالعكس، واضح؟ فعرضا يعني انسان يفتح هكذا، هذا هو العرض. يعني اما انه اذا كان اعلى يعني ينظف اسفله العلويه فيكون من اعلى الى اسفل هكذا، او من اسفل الى اعلى في الفك السفلي، وكذلك من الداخل. والاستياك يكون على اسنانه ولثته، اللثه هي ما حوط الاسنان من اللحم. وقال بعضهم يعني ان اللثه هي اللحم الذي تنبت فيه الاسنان، فاما اللحم الذي يتخلل الاسنان فهو عمر جمعه عمور. يقول الشاعر يقول بان الشباب واخلف العمر وتغير الاخوان والدهر. بان الشباب واخلف العمر يعني سقطت اسنانه وظهر العمر. ايضا بالنسبه طبعا للاستعمال السواك بهذه الطريقه لا يعرض اللثه الى الادماء، لا يحصل لثه دم، بعكس ما لو استعملها بالعرض فقد تجرح اللثه ويجد تجميد دمها. لكن هذا الاستعمال وما بيكون على الاسنان فقط، بدل ما يستعمل السواك او الفرشاة تكون على الاسنان واللثه، لان لما بتزلك اللثه نفسها هذا نوع من المساج لنشط الدوره الدموية في اللثة، واضح؟ فذلك ثانية يستاك على اللثة وعلى الأسنان، واضح؟ لذلك حتى في فرج الأسنان بيكون فيها إيه؟ يعني اللي هو الجاف والإيه؟ واللين يعني؟ اللين بيكون عشان تذلك باللثة والآخر للأسنان. الشاهد يعني من هذا الكلام إن هذا الحديث فيه أدب، وإلا ما صح الحديث لكنه يوافق يعني ما يرشد إليه أطباء الأسنان. إنسان يستاك عرضا يعني اتجاه عمودي على اتجاه الفم يعني. ايضا يستاك على لسانه، يعني في بعض الحديث يقول الصحابي والسواك على لسانه، رآه والسواك على لسانه. وفي حديث ابي موسى فرأيته يستاك على لسانه. ايضا بعض الشافعية يقولون ينوي الانسان عند الاستياك ينوي به الاتيان بالسنة، لأن السواك مما يتعبد به، ويبدأ بجانب فمه الأيمن، يبدأ بجانب الأيمن. كيف يبدأ بجانب الأيمن؟ يعني من الثنايا إلى الأضرس، من الثنايا في وسط الفم مع الأيمن، من الثنايا إلى الأضرس. لا السقف، كيف يبدأ السقف بجانب الأيمن؟ بعض الناس يعني حينما يريدون أن يشيلوا سقفا أو صفوفا خلفية خلف الإمام يكون المسجد عريض جدا، فيمشي بعيد خالص حتى طرف اليمين المتطرف في أقصى الطرف ويصلي هناك، واضح؟ ويأتي مجموعة أخرى تصلي خلف الإمام، فاليمين يبدأ منين؟ من خلف الإمام. وإلا لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام لأولي الأحلام والنهى، ليلين منكم أولي الأحلام والنهى، لأن هذا يكون أعون على متابعة الإمام وسماع القرآن إذا كان المسجد واسعا. فاليمين يبدأ منين؟ من خلف الإمام ثم يمينه. بل ينبغي ان يكون ايه في اتزان، يعني يجي واحد يمين واحد شمال، واحد يمين واحد شمال هكذا. الشاهد ان الاستياك يمينا ان تبدا من الثنايا ثم تتجه يمينا جهه الابراج ثم ايضا من الوسط الى اليسار في جهه الابراج والله اعلم. مذهب الحنابلة يعني يقولون الحنابلة يصححون ان الاستياك يكون باليسرى، الاستياك يكون باليسرى. وقال الشيخ يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ما علمت اماما خالف في الاستياك باليسرى، لان الاستياك شرع لازاله ما في داخل الفم، وهذه العله متفق عليها. بعض الناس يعني ينتقلون شيخ الاسلام الثمان هذه المساله. ايضا من الاداب ان يغسل الانسان السواك، طبعا هم يستدلون بعموم الحديث يعني استحباب التيمم في كل شيء، كانت يده اليمنى لترجله وتنعله وطهوره، فهذا من الطهور واضح. اما الاذى فيكون للشمال، فشيخ الاسلام يرى ان هذا من الاذى، لان هذا ازاله للاذى او للخلوف الفم من الانسان يعني او كده، فمن اجل ذلك يعني قالوا انه يستحب او انه يستاك بيده اليسرى، لكن والله اعلم الاقرب ان الانسان يستاك باليمنى. يغسل السواك ايضا بالماء اذا اراد ان يستعمله، لان وجود الماء على السواك يحلل المواد الكيماويه النافعه التي يحتويها عود الاراك، فبالتالي يترتب عليها الفوائد التي سنذكرها ان شاء الله. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك اغسله فابدا به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه اليه. هذا رواه ابو داود. ايضا مما ينبغي الحرص عليه ان يعني يعود الصبي والاطفال يعودوا استعمال السواك، فيستحب ان يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات. فرشة الأسنان تعتبر سواك أم غير سواك؟ هي سواك، لكن السواك أفضل منها، وسنذكر يعني وجوه هذه الأفضلية. فهي سواك إذا كانت الخرقة، العلماء يعتبرونها سواك، أي آلة تزيل رائحة الفم وتنظف الأسنان، أي شيء، قطعة سيف، حتى أنهم يختلفون في الإصبع كما ذكرنا. ففي شكل يعني فرشاة الأسنان يعني هي نوع من أنواع السواك، لكن أفضل السواك هو عود الأراك. وبالمقارنة ستجد أن فرشة الأسنان طبعا أفضل بكثير جدا من يعني من أقصد السواك أفضل من فرشاة الأسنان كما سنبين إن شاء الله. في الحقيقة هذه القضية قضية السواك وأكادية سنته يعني انعكست الحقيقة في سلوك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى روي كما يعني جاء في رفض الرأي الإمام الزيلعي وعزاه إلى أبي داود والترمذي وصححه، أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم في موضع القلم يعني، والسواك على آذانهم. قال أبو سلمة: رأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، وكلما قام إلى الصلاة استاك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: السواك يزيد في الحفظ ويذهب البلغم. حديث ابن مسعود أيضا: كنت أختبئ لرسول الله أو أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. وقال أبو هريرة: بعدما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك قال: لقد كنت أتن، أتن يعني أتك، لقد كنت أتن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ وقبل ما آكل وبعد ما آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. هنا بعض الدراسات نذكرها يعني حتى ما نقولها يعني تدعم اعتقادنا في السواك، فيكفينا مثلا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسواك وحثه عليه، لكن ما في بأس من الاستئناس بالعلوم البشريه وما وصلت اليه البحوث الحديثه في هذا الباب. نعم. يقول احد الاساتذه يعني في بعض الرسائل الجامعيه عن السواك في كليه طب الاسنان يقول توفي بعض الجامعات باجراء مساج بالاصبع للثة لتحريك الدم في النفج اللثويه، وهذا واضح جدا في حاله استخدام السواك. السواك يستعمل كمساج للايه للثة نفسها. ايضا دكتور غافر العطار في جامعه دمشق يقول لقد بلغني من الدكتور الايوبي ان الاستاذ حلباوي وكيل شركه معجين الاسنان تفكر شركته في انتاج معجون سوف يسمونه المسواكين، وبالفعل هذا مشهور جدا موجود في اوروبا وامريكا، موجود اعتقد له اسم كوالين او حاجه، حد يعرف يحفظ اسمه؟ ها كوالي، كوالي مسواك. وفي يعني نوع ثاني معجون اسنان اسمه مسواك مشهور جدا وموجود في كل مكان، مسواك وكوالي مسواك ايضا. في مجلة طبيبك صفحة كذا العدد كذا مقال في توصية من مجمع معالجة الأسنان التابع لجمعية أطباء الأسنان الأمريكية باستعمال مادة بيكربونات الصوديوم في معالجة الأسنان، وهذه من مكونات السواك. الدكتور عبد الغني السروجي كتب في السواك يقول لو نظرنا إلى السواك لوجدنا أنه يتركب كميائين من ألياف السليلوز وعد أنواع كثيرة من المكونات التي يعني نفصل فيها الآن. كلية الصيدلة في إحدى الجامعات في بعض البلاد الإسلامية جرت أبحاث عدة على عود الأراك أثبتت أن السواك يحتوي على مادة الفينول. أيضا مقال في مجلة الصم تحت عنوان سواك الأراك يغزو أسواق الإنجليز. الفرنج والمرة بيسموا السواك شجرة الأراك يسميها الغربيون شجرة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تقول المجلة سوق سواك الأراك يغزو أسواق الإنجليز وأتباعه بثلاثة عناوين. الأول أطباء الأسنان في لندن يعترفون بالسواك بأثره الفعال في نظافة الأسنان وبأثره السحري في تفادي كثير من العلل والأمراض. عنوان آخر عود الأراك يباع بجنيه استرليني في محلات النباتات المجففة في إنجلترا. عنوان ثالث معهد علم الجراثيم والأوبئة في ألمانيا الديمقراطية يقول مادة السواك لها تأثير فعال مثل تأثير البنسلين سواء بسواء. أما علماء الغرب أيضا فبعضهم يتكلم هنا واحد اسمه رودات، واحد بيستخدم كلمة عالم يعني في هؤلاء، هو عالم بالعلوم هو، لكن كلمة عالم عند الإطلاق بتنصرف إلى علماء الشرع الشريف يعني حتى لا ينتبه يعني الأمر. هو مدير علم الجراثيم والأوبئة في جامعة روستوك بألمانيا الشرقية يقول في مجلة المجلة الألمانية إن هناك حكما كثيرة في استخدام العربي للمسواك بعد بله بالماء لأن استعماله جافا لا ينجح لما يحويه من مادة مضادة للجراثيم، ولو استعمل جافا فهناك النعاب الذي يمكنه حل هذه المادة الموجودة فيه. نعم. ايضا واحد اسمه الدكتور منلي يقول ان تاكل وسحل انسجه الاسنان الصلبه يكون جسيما اذا كانت الفرشاه جافه. نعم. فهذه من احد اضرار الفرشاه، اما اذا كانت مبلله فيكون الضرر بسيطا، لذلك يستحب تبليل السواك. دكتور كينيث كيوديل يقول ان السواك يحتوي على ماده تمنع تسوس الاسنان. امام مؤتمر يعني مؤتمر 52 للجمعيه الدوليه لابحاث الاسنان في اطلنطا الامريكيه يقول انه نفهم ان الذين يستعملون السواك يتمتعون باسنان سليمه، وان بعض الشركات في بريطانيا والهند تصنع معاجين اسنان تدخل بها مواد ماخوذه من السواك. ايضا اجرت جمعيه طب الاسنان الامريكيه ADA لجيش الولايات المتحده الامريكيه تجارب اثبتت فيها فعاليه وتفوق الشعيرات المكونه لماده السواك. وأعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية سنة 60 أن أغلبية المعاجين المستعملة في الولايات المتحدة غير صحيحة أو طبية، وبالمسواك كميات من بلورات السيليس الصلبة التي تعتبر كمادة منظفة تحك القلح اللي هو اللون الصفراء التي تكون عن الأسنان وموجودة بالسواك نسبة عليها تبلغ 4% وكذلك أملاح أخرى لها فعاليتها. ووجدت جامعة مينيسوتا بأمريكا في أبحاثها أن المسلمين الزنوج الذين يستعملون المسواك سليم الأسنان واللثة إذا ما قورنوا بمن يستعملون الفرشاة. طبعا مميزات السواك كما ذكرنا يرضي الرب وهو سنة من سنة الفطرة وسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا يطهر مجاري الكلام عند تلاوة القرآن، كذلك تحبه يعني الملائكة. لا نصل بذكر المكونات طبعا لأنها كثيرة جدا. لكن ننهي الكلام في هذا الموضوع على هذه المقارنة بين السواك وفرشات الأسنان وإثبات أفضلية السواك على فرشات الأسنان. يعني تعتبر السواك تعتبر الفرشاة الطبيعية المثالية المزودة طبيعيا بمواد مطهرة ومنظفة. أول شيء السواك ما تحتاج طبعا عليه يعني معجون، واضح ما تحتاج تستعمل عليه شيء يعني آخر، لكنها فرشة يعني جاهزة طبيعية ومزودة بمواد مطهرة ومنظفة. أيضا السواك يعتبر منظفا آليا يقوم بطرح الفضلات من بين الأسنان، فهو أيضا منظف ميكانيكي من حيث الحركة نفسها تساعد على تنظيف ما بين الأسنان. أيضا السواك مواد مزود بألياف طبيعية غزيرة وقوية لا تنكسر تحت الضغط بل لينة، فتتخذ الشكل المناسب لتدخل بين الأسنان وفي الشقوق فتزيح منها الفضلات دون أن تؤذي اللثة. أيضا السواك منظف كيماوي مستمر، لأن الفرشاة بعد 20 دقيقة فقط الفرشاة بعد 20 دقيقة فقط من استعمال معجون الأسنان يعود مقوي الجراثيم للفم لحالته الأولى. يقوم السواك بمفرده بالوظيفة الميكانيكية والكيميائية، والفرشاة تحتاج في كل مرة إلى معجون. معظم معجين الأسنان عبارة عن مواد صابونية فقط، وإنما السواك فيه مادة العفو بتركيز عالٍ وبطعم جيد. هذه المادة مادة تستعمل لعلاج الالتهابات اللثوية. من أطباء الأسنان يعني حينما يعني حينما يكون عند بعض الناس التهابات في اللثة فتكون لهم مرفا عبارة عن حم العفص هذا 20% والجلسترين بنسبة 80%، ثم يدلك به اللثة ويكون
ويكون طعمه حريفا لاذعا غير مقبول.
هذه المادة موجودة في السواك بنسبة أعلى كثير من نسبة 20%، وطعم هذه المادة في السواك مقبول يمتلك بها السواك كميزة رائعة. أيضا يتعذر استعمال الفرشاة والمعجون في كل وقت بالمقارنة بإمكانية حمل السواك في كل مكان. السواك يحمله الإنسان في أي مكان، في الصلاة، عند الوضوء، عند النوم، في اي مكان تستطيع ان تحمل السواك وتستعمله، بخلاف انك الفرشاة ما تستعملها الا في البيت حتى يكون في ماء ومعجون وتبطمد وكذا. ايضا الفرشاة قد تستعمل عدة شهور، اما المسواك بمعدل يعني كل مدة اسبوع حتى على الاقل تقطع الجزء المستعمل وتستعمل الجزء الجديد، بس يكون فيه مواد جديدة لم تتحلى يعني وتستعمل. ايضا تستطيع التحكم في قطر المسواك. قطر المسواك يعني ممكن يكون رفيع سميك طويل قصير يعني رخو مثلا او لين، طريقه تتحكم فيه ليناسب تفريق شعيرته. ايضا السواك طعم مميز يسبب زياده في افراز اللعاب مما يساعد على زياده الدفاع العضوي للفم وتنظيفه. توجد في السواك مادة عطرية زيتية يطيب فيها فم المتسوكين وتغطي على رائحة الفم الكريهة، وإن وجدت وتكسب الأفواه يعني رائحة زكية عطرة. أيضا عدم الاعتناء بالفرشاة بعد الاستعمال يسبب معظم أمراض الأسنان. فهذه الحقيقة يعني بعض الإرشادات أو بعض يعني المقارنات بين فرشاة الأسنان وبين المسواك. أخيرا الأوقات، نذكر الأوقات التي يستحب فيها استخدام السواك كما ذكرنا أدلتها من قبل، عند الوضوء، عند الصلاة، سواء كان الإنسان هيتطهر بماء يتوضأ أو حتى لو كان هيتامل يستاك، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغيير الفم. وتغيير الفم يكون بأشياء، الإنسان إذا مكث مدة لا يأكل ولا يشرب قد يتغير رائحته فمه. أيضا إذا أكل شيء له رائحة كريهة، طول السكوت كثرة يعني الحمض يعني. أيضا عند دخول المنزل والخروج منه كما ذكرنا عند الاحتضار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند اضطرار الأسنان، وأيضا للمفطر والصائم على السواء وكذلك يوم الجمعة. فهذا ما تيسر من التنبيهات التي تتعلق بحكم السواك، وسنراجع معظمها إن شاء الله في الدرس القادم حينما يعني نتلو المتن وشرحه من منار السبيل بإذن الله تعالى. ويدخل الكلام على سائر الإفطار فكرة، ونقف عندها إن شاء الله أيضا وقفة أخرى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنراجع أولا باب السواك من كتاب منار السبيل، ثم نكمل ما ألحق بهذا الباب كما نبهنا الحلقة السابقة. فليقرأ. باب السواك، قلنا يعني السواك وما ألحق به من الإدهان والتطيب يعني والاستحال وخصال الفطرة، يعني فالمقصود باب السواك وما ألحق به. والسواك قلنا إن كلمة السواك تطلق على معنيين، ما هما؟ على الفعل نفسه يعني التسوك أو الاستياك أو الاستنان، ويطلق على الآلة نفسها سواك أو مكواك. نعم صدر. يسن بعود رطب لا يتفتت. أيوة. لا ولا يجرح الفم. نعم، قوله يسن بعود رطب لا يتفتت، فهنا حكم السواك أنه سنة، ذكرنا من قبل أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة مطلقا. وقوله بعود رطب، الرطب ضد اليابس، الرطب ضد اليابس، وهو العود الأخضر، وهذا يكون أبلغ في الإنقاء وأجود، ما أجود ما يستعمل هذا العود الرطب كسواك، أجود ما يستعمل إذا كان مبلولا بماء الورد ثم بالماء من أراك أو زيتون أو عرزون أو غيرها. وهذا الحديث الذي ذكر هنا هو رقم 65 في رواية الغليل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، يستاك بعود أراك، أراك واحدته أراكه بالهاء أراكه. يقول الباني على هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ، لم أجده بهذا اللفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، لم أجده بهذا اللفظ، لكن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. وعن أنس هذا يعني هذا حديث ابن مسعود يغني عن الحديث المذكور. أيوه. نعم، فهو مسنون مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، يمكن أن تقول مطهرة أو مطهرة بفتح الميم أو كسرها، مطهرة أو مطهرة، مطهرة للفم أو مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد. يقول وقال في الشرح العلالة في استحسانه خلافا، يعني لا خلاف في استخدامه ولا نعلم احدا قال بوجوده الا اسحاق. والامام النووي رحمه الله يقول هذا النقل عن اسحاق غير معروف ولا يصح عنه, فلا يصح عن اسحاق انه قال بوجوب السواك. وداود استغل داود بانه مامور به, دليله انه مامور به. ومن يناقش هذا الاستدلال يعني داود الظاهري رحمه الله يرى ان السواك واجب لانه مامور به والله الامر الوجود. نعم هذا يعني هذا الحديث التي فيها الامر بالسواك مصروفه عن ظاهرها الذي يقتضي الوجوب الى الاستحباب, والدليل الفارق عن الظاهري هو قوله صلى الله عليه واله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه, وهذا الحديث متفق عليه. وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صلاه طاهرا كان او غير طاهر, امر بالوضوء عند كل صلاه طاهرا كان او غير طاهر, فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاه. وهذا الحديث حسنه البلي, وهذا الحديث هو المصروف عن هذا الظاهر الى يعني الاستحباب بقوله لولا ان اشق على امتي, لانه لو كان واجبا لامرهم به شق عليهم او لم يشق, فلما لم يامرهم دل على انه مستحب فقط. نعم. نعم قوله الا بعد الزوال للطائر فيكره, يعني حتى تغرب الشمس, يكره من بعد الزوال حتى تغرب الشمس. الا بعد الزوال للطائر فيكره, ينبغي ان نفهم هنا حتى تغرب الشمس, تظل تراها حتى تغرب الشمس, وذلك ابقاء على رائحه خلوف فم الطائر التي هي اطيب عند الله من ريح المسك. نعم. نعم هذا الحديث ضعيف كما ذكرنا ضعيف. نعم. خلوفة خوفو كأنه أثر عبادة مستطاع فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. من يناقش هذا الاستدلال؟ يعني هذا المذهب مرجوح, هذا القول مرجوح, الراجح خلافه, من يفصل ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. على ريح المسك مرضاة الرب أطيب من ريح المسك. نعم. نعم. طيب إيه تاني؟ عموم النصوص الأمرة والمراغبة في السواك عامة لم تخص وقتا دون وقت. إيه تاني؟ نعم. نعم. ان مصدر خلوف فم الطائر هو المعدة, هو المعدة وليس الاسنان. نعم. يعني يسن له لمن للطائر قبله, يعني قبل تعود على الزواج, قبل يعني قبل الزواج تعود نيابة, ايوه, ويباح برب عامر ابن ربيعة صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ان هذا الحديث ضعيف. نعم. يعني هنا الكلام في هل يحصل السواك بغير العود, وذكرنا من قبل ان كل ما يحصل به الانقاء فهو يعد سواك, لكن افضله عود الاراك المشهور هذا. لكن من استاك بغير العود وحصل به الانقاء سواء بخرقه او بغير ذلك من الالات, طبعا وبالاولى فرشاه الاله تستعمل فرشاه الاسنان ايضا تعد سواكا. نعم. قال في الشرح وهو الصحيح. نعم. نعم. لكن هذا الحديث ضعفه الباني ايضا في ارواء الغليل. وذكرنا الخلاف في الاستياج في الاصبع, من يذكر خلاف في حكم الاستياج بالاصبع؟ نعم. نعم. لا أمرتهم نعم. قوله يتأكد عند وضوء وصلاة. عند الوضوء يعني في حالة المضمضة، عند المضمضة داخل الوضوء، ويتأكد عند وضوء يعني عند المضمضة، أو حتى لو لم يكن يتوضأ بالماء إن كان سيتيمم أيضا يستاك، أو حتى لو كان قبل الطهورين فإنه أيضا يستاك ولو كان بغير طهارة. لو قلنا بالمذهب الفقهي ان فاقد الطهورين يصلي بغير تيمم ولا ماء اذا فقدهما فانه يستاك ايضا حتى في هذه الحاله. وصلاه واطلاق كلمه صلاه اسم الفرض والنافله، يتاكد عند وضوء يعني حاله المضمضه او حتى في التيمم او عند فقد الطهورين، وصلاه يعني فرضا كانت او نفلا وان لم يتغير الفم، وان لم يتغير الفم لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وقوله مع كل وضوء فيه دليل على أنه من سنن الوضوء، أن الاستياك سنة من سنن الوضوء لا أنه سنة مستقلة عند الوضوء، يعني كما هو واضح من قوله مع كل وضوء. فالاستياك سنة من سنن الوضوء في حالة الوضوء، الاستياك سنة من سنن الوضوء، لكن في غير الوضوء طبعا سنة مستقلة بذاتها. طيب نعم. يبقى وانتباه بقى في المعطوف على ايه؟ عند كل وضوء. الملك يشوفه. قوله وانتباه من نوم يعني ليلا او نهارا، انتباه من نوم يعني هنا يشرع في ذكر مواضع، او هو يعني قد شرع قريبا في ذكر المواضع التي يستحب فيها السواك. بدأها بقوله يعني انه يستحب للصائم قبل الزوال على المذهب، او الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي وذكرنا النقاش فيه. ثم قال انه يتأكد عند وضوء وصلاة، عند كل وضوء وعند كل صلاة، وعند الانتباه من النوم. هذا النوم سواء كان نوم بالليل او نوم بالنهار، او انتباه من نوم يعني ليلا او نهارا، وعند تغير رائحة فم حفظه الله، ايضا من المواضع التي يعني يستحب فيها السواك ويتأكد عند تغير رائحة فم. وهذا التغير اما يكون لمأكول اكل طعاما غير رائحة الفم او غير ذلك. ما هو غير المأكول؟ كثرة السكوت مثلا، إطالة السكوت أو الجوع أو العطش أو غير ذلك، كل ما يتسبب في تغيير رائحة الفم فعقب ذلك يتأكد الاستياك. يقول لأن السواك شرع لإزالة الرائحة وقراءة تطيبا للفم، يعني وعند القراءة، عند قراءة القرآن ايضا يستحب تطيبا للفم لئلا يتاذى الملك عند تلقي القراءه منه. وفي هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال امرنا بالسواك، فقال ان العبد اذا قام يصلي، طبعا هذا حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان العبد اذا قام يصلي اتاه الملك فقام خلفه يستمع القران ويرلو، فلا يزال يسمع ويرلو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. هذا صححه الألباني أيضا. وقال علي رضي الله عنه إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. قلوا عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. هذا متفق عليه، يعني يتدون. وهذا ايضا احد هذه المواضع، اذا نهض من نومه وقام من النوم بالليل يشوف فاه بالسواك، ايوه من هذه المواضع. بيته.
والمسجد
عند دخول المسجد او عند دخول المنزل ايضا هذه من مواضع الاستحباب. ايوه. واطاله سكوت واطاله سكوت وصفره اسنان يقول لان ذلك مظله تغير الفم. نعم. ايضا عند خلو المعده من الطعام كما ذكرنا عند الصراط الاسنان عند الطواف عند الخطبه عند اكل اي شيء يعني منزل الرائحه ونحوه ايضا بعد الصلاه الوتر وفي السحر كل هذه مواضع يستحب فيها الاتيان. نعم لكن يعني بعد ان يغسل يعني اذا اراد الانسان ان يستعمل سواك الاخر فيغسله اولا ثم يستجلي ثم يغسله ثم يدفعه اليه. نعم. فصل جديد. نعم. هذه هنا انتقل الى ما الحق بالباب هو صدر باب للسواك كما ذكرنا السواك وما الحق به فهذا مما الحق بهذا الباب وهو الكلام على خصال الفطره وقلنا ان ظنت الجيد الكلام في خصال الفطره او امور متعلقه بالزينه اما تجدها في كتب الجوامع مثلا مثل امهات كتب الحديث في كتب الجوامع كالبخاري ومسلم وغيرها تجدها في كتاب الطهاره او في كتاب الايه اللباس والزينة هذا الكتاب أيضا أو تجدها في بعض الكتب وخاصة مراجع الفقه الحنفي في باب أبواب الحظ والإراحة يحسدون فيها هذه الوسائل أحيانا. هنا يقول يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه بتسكين الباء يمكن كسرها كما ذكرنا من قبل هذه من خصال الفطرة التي إن لم يحافظ الإنسان عليها لا تبقى صورته على صورة الآدميين فكيف يكون من جملة المسلمين الذين يعني كرمهم الله بهذه الشريعة. ثبت عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا يعني وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة هذا رواه مسلم ألا نترك أكثر من 40 ليلة ليس معنى هذا الحديث أنهم يعني معنى الحديث أنهم لا يؤثرون فعل هذه الأشياء عن وقتها أصلا السلف كانوا لا يؤثرون فعل هذه الأشياء عن وقت الحاجة إليها فلا يؤثرون فإذا أخروها عن وقتها المحتاج إليها فيه فإنهم إن وإن أخروا فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما فلا ينبغي أن نأخذ من هذا الحديث الإذن في التأخير 40 مطلقا لا ينبغي أن نفهم من الحديث أن هذا الإذن على إطلاقه وعلى إباحته أن يؤخر فيه إلى 40 لكن متى يحتاج إلى ذلك فعل فإن قصر وأخر فلا يؤخر أكثر من 40 يوما نعود نعيد العبارة معنى الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما وليس معناه الإذن في التأخير 40 مطلقا. نعم أكمل. نعم يقول يعني بعد ما ذكر هذه السنن الثلاثة أضاف إليها والنظر في المرآة طبعا النظر في المرآة لا مجرد النظر في المرآة لكن النظر في المرآة لإصلاح حاله إصلاح ثاني و يعني تهذيب منظره والنظر في المرآة ثم أضاف إليه وقول اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي هذا الحديث صحيح حديث رقم 4 وتبعي في رواية غريب حديث صحيح. لكن هذا الدعاء يعني الدعاء في حد ذاته هو حديث صحيح مطلقا دون قيد النظر في المرآة، يعني لم يصح أن هذا الدعاء موظف. هذا دعاء إيه؟ مطلق. نحن نعرف الأدعية إما مطلقة وإما موظفة. الأدعية الموظفة أن التي ترتبط بوظيفة معينة، إذا قمت غير النوم، إذا أكلت، إذا شربت، إذا نمت، إذا استيقظت، إذا ختمت الصلاة، إذا كان في الصباح، إذا في المساء. هناك أدعية موظفة يعني مرتبطة بوظيفة معينة يؤديها الإنسان. أما مع ذلك هناك أدعية مطلقة يدعو بها الإنسان في أي وقت بغض النظر عن الوظيفة التي يفعلها. فإذا فرغ الإنسان من الأدعية الموظفة يعني له أن يدعو بالأدعية المطلقة. هنا يفهم من كلامه أنه يسن النظر في المرآة، وأنك تقول حينما تنظر في المرآة هذا الدعاء. ويعني الحديث صحيح مطلقا لكن دون قيد النظر في المرآة، إذن هو من الأدعية المطلقة لا من الأدعية الموظفة. اللهم كما حسنت خلقي خلقي فحسن خلقي، هذا دعاء مطلق تقوله في أي وقت بدون تخصيص بالنظر في المرآة. نعم. قال ورواه ابن مرضويه أو مرضوية وزاد وحرم وجهه على النار، هذه زيادة ضعيفة. نعم. والتطيب هذا حديث ضعيف. أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح، الحديث ضعيف. واستدل هنا بحديث بهذا الحديث، وكان يمكن أن يستدل بحديث آخر من ينكره على استحلال الصيد. نعم. لقد قص شعري من خلفي. لماذا؟ نعم. الأخ الفاضل قال